بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا وإحنا في حدينا نقدر نعمل والوطن يدخل فينا عزمه أمل فينا نرسم أمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل العربي القرشي الأمي الذي لم تجد مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخر بالصلاة مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه. يا ربي صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة خاصة تحت عنوان رمضان ترتيل وبيان. ها نحن على مقربة من شهر رمضان، ذلكم الشهر الذي قال الله تبارك وتعالى فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان ليس شهر الجوع والعطش، ليس شهر الأكل والشرب، وإنما هو شهر القرآن. رمضان ترتيل وبيان. اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان رمضان ترتيل وبيان أن نرحب مع حضراتكم للمرة الثانية بأخي وحبيبي الغالي الداعية المتميز المميز بأسلوبه وسمته، وإمام وخطيب في الولايات المتحدة الأمريكية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها أينما حل وحيث مرتحل. أرحب مع حضراتكم بأخي وحبيبي الغالي الدكتور أحمد مجدي. أستاذ الدكتور أحمد،
الله يرفع
حياكم الله بإياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنكم وينفع بكم بلاد والعباد.
الله يحفظكم.
ها نحن على مقربة يا دكتور أحمد من شهر رمضان، ما هي إلا أيام قلائل تفصلنا عن شهر رمضان، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. ولا أنسى أن أذكر نفسي وإياكم المشاهدين والمشاهدات في كل مكان أن أيضا شهر شعبان، شهر شعبان وهذه معلومة قل من يتنبه إليها، يطلق عليه شهر القراء. كان أهل العلم يتفرغون في شهر شعبان لتلاوة القرآن الكريم والإقبال على القرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما وعملا وتعبدا وبيانا من أجل استعداد شهر رمضان. في شهر رمضان ما أحوجنا أن نقبل فيه على كلام الله تبارك وتعالى بقلب سليم، كما تحدثنا في لقاء مضى عن تحول القبلة وتحول القلوب، عن تحويل القبلة، وأن الله تبارك وتعالى يطلع على في ليلة نصف شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاحن. فلن تقبل على رمضان إلا بصلاة ذات اتجاه صحيح وذات قبلة صحيحة، وإلا بعمل صاحب قلب سليم. فلابد أن قلبك يخلو من الضغائن والشحناء والخصومة وتقبل على الله تبارك وتعالى بهذا القلب السليم، كما قال سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القرآن ما نزل في رمضان وما أنزل في رمضان من أجل أن يقرأ فحسب. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما أنزل ليقرأ فحسب، وإنما قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال سبحانه أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دكتور أحمد، السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثير من الناس، لماذا اختار الله تبارك وتعالى شهر رمضان على وجه الخصوص لنزول القرآن الكريم؟ لماذا لم يختر الله تبارك وتعالى شهر شعبان أو شهر ذي الحجة أو شهر المحرم؟ لماذا اختار الله شهر رمضان؟
اختار الله تعالى شهر رمضان لأن الله تعالى قد قدر أن يكون فيه ليلة مباركة، ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، ليلة قال الله سبحانه وتعالى فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، فقرآن ذا قدر نزل على نبي ذا قدر في ليلة ذي قدر.
الله.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك، تفخيم وتعظيم، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى نطلع الفجر. وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد نزل القرآن العظيم متفرقا على 23 سنة في مكة والمدينة على حسب الأحداث والوقائع، ثم نزل جملة واحدة على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر
من اللوح المحفوظ. نعم
من لوح المحفوظ نزل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعارضه به جبريل كاملا في آخر رمضان قبل حجة الوداع الذي بعدها ارتقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى.
نعم. هل يمكن أن يكون رمضان بلا قرآن؟
لا رمضان بلا قرآن، لأن الله تعالى قد قرن بين القرآن ورمضان في غير آية من كتابه، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد قال الله سبحانه وتعالى على لسان حبيبه ونبيه ومصطفى، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن أو القرآن مهجورا. وأحد أنواع الهجر هجر التدبر وهجر التلاوة وهجر العمل وهجر البلاغ. فواجب على المسلم في رمضان أن يرتبط بالقرآن من وجوهه الأربعة، فلا يهجره تلاوة، ويتعلم طرق التلاوة وفنون الأداء، حيث قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. والترتيلا هنا مفعول مطلق، رتل ترتيلا، قرأ قراءة، يعني يحض الله تعالى عباده المؤمنين على أن يحبروا ويزينوا ويقرؤوه بأحسن الأصوات وأعذب الكلمات. ولذا فقد قال الله تعالى ورتلناه ترتيلا. وقال الله تعالى في غير موضع من كتابه عن كتابنا العزيز أنه خير كتاب أنزل لخير أمة على خير نبي. ولذا فالواجب على المسلم ألا يهجر تلاوته، فيتعلم فنون أدائه وهو التجويد ونطق الحروف ونطق الكلمات ومخارج الأصوات، وأن يتعلم طرق التعبير عن الآية، فلا يقرأ آية في سياق حزن بنبرة فيها فرح، ولا يقرأ آية نزلت على قوم تعاتبهم بسياق فيه خبر، بل يقرأ القرآن على حسب ما أنزله الله، فيقرأ الخبر خبرا والسؤال سؤالا والجواب جوابا والتقريع تقريعا والبشرى بسياق فيه بشرى وفيه حب وفيه فرح،
يعيش مع القرآن،
يعيش مع القرآن لفظا وسمتا وإخلاصا وتزكية وأخلاقا. وهذا هو هجر التلاوة. هناك هجر التدبر.
بالنسبة عن المقاطعة والنسبة هجرة التلاوة، هجرة التلاوة نرى كثيرا من المسلمين والمسلمات يحرصون في شهر رمضان على الذهاب إلى مساجد كبرى أو إلى بعض المساجد، يقول لك من أجل الشيخ ده صوته ما شاء الله مميز، صوته طيب، هل أنت تحض على هذا الأمر؟ هل الصوت الحسن حتى ولو كان على حساب التجويد كما نرى للأسف، للأسف هناك مأساة نراها في رمضان في غير رمضان، هناك من يحسن صوته على حساب التجويد وترى إقبال من الناس وقد يكون يخطئ في أحكام التجويد.
عرف النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس من يقرأ القرآن من إذا سمعته وحسبته يخشى الله. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحب أن يسمع القرآن من ابن أم عبد. وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. والآن تعال بنا لنتخيل كيف كان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في محرابه. كان يقف على رؤوس الأئمة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة فيها خشوع وكأنه يبكي. وكان صلى الله عليه وسلم يعد الآيات والكلمات عدة كقراءة شيخنا الشيخ المنشاوي تماما في زمانه، إلا أنها بمزيد عناية ومزيد اهتمام ومزيد تدبر وتأمل وتفكر وغوص في بحر الآية. وأريد أن أقرأ آية وضح فيها كيف كان صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، فمن شابهه في تلاوته هو الأولى أن يتبع وأن يسمع. أما أن نسمع آذاننا موسيقى القرآن فهذا باب آخر، فالأذن تحب أن تسمع الصوت النبي، فما أجمل أن يجتمع الصوت النبي مع التلاوة الصحيحة الفصيحة التي وافقت ما نزل عليه القرآن موافقا للغة العرب. فكل أبواب التجويد إنما هي أبواب من أبواب النحو أو علم العربية، فواجب أن يتبع علم الدلالة اللغوية وعلم البلاغة القرآنية وعلم الأداء وفنونه وعلم التجويد ومخارجه وفروعه وأصوله وجذوره ونظرياته، فإذا اجتمع فيه كل هذا كان قارئا ينبغي أن يتبع. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. كان يعد الكلمات عدًا
صلى الله عليه
ويتأمل
وسلم.
فيها، والسؤال سؤال والجواب جواب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
جميل جميل، أحسنت أحسنت أحسنت.
الله يحفظك.
إذن هذا هجر تلاوة،
هذا هجر
أما
تدبر.
هجر التدبر؟
هجر التدبر يأتي على 4 أنواع أيضا. هجر التدبر ليس فقط أن تدرك معنى الآية وأن تخشع في قراءتها، بل هجر التدبر هو أن تقرأ الآية قراءة صحيحة ثم تبحث عن سبب نزولها، وليس ثمة أحد من المسلمين غير القليل من يبحث عن سبب النزول، وهو باب عظيم من أبواب التدبر، أن تعرف لماذا نزلت الآية وفي أي سياق وفي أي مكان ولماذا وكيف ولما وفي من ومتى. هذا أحد أنواع الهجر أيضا، هجر معرفة سياق الآية ومناطها ودلالتها، هجر معرفة ارتباط الآية بما قبلها كما أسلفنا في حلقة تحويل القبلة، سيقول السفهاء إلا من سفه نفسه ولا تؤتي السفهاء أموالكم، حيثما وجدت جذرا قرآنيا تتبعها وكأنك وجدت صيدا ثمينا. الجذر القرآني جمعه أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله تعالى، وكان من جبال علماء العربية في الأزهر، ألف كتابا اسمه المعجم الاشتقاقي لألفاظ القرآن العظيم، وبحث عن الجذور القرآنية، أحد هذه الجذور جذر سفيها، ثم تفرعت عنه كل معاني السفه في القرآن. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سيقول السفهاء من الناس وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وربط هذه الجذور ببعضها، وهذا أحد أنواع التدبر، التدبر اللغوي. ثم التدبر في معرفة سياق الآية ومناطها ودلالتها وموقعها ومكانها وزمانها وأشخاصها ومن نزلت فيهم. ثم هجر العمل بالآية، أن تتدبر بها، تتدبر فيها وتدرك مكنونها، وتغوص في أعماقها، وتستخرج لآلئها، ثم تجعل منه عملا واقعا.
وماذا يريد الله منك من خلال هذه الآية؟
كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض. ولذا لما خاطبه الله في مبدأ سورة القلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، فعبر بعلى، وهنا بقى يعني هيا بنا نتدبر هذه الآية، وإنك لعلى خلق عظيم. على على تفيد الاستعلاء، وضعت القلم على المنضدة، تفيد استعلاء القلم على الطاولة أو على المنضدة. فقد تربع صلى الله عليه وسلم على عرش الأخلاق ملكا متوجا
صلى الله عليه وسلم
بدلالة على، ووصف الخلق بالعظيم، فلم يكتفي بوصفه بالخلق بل قال عظيم، فبلغ صلى الله عليه وسلم العظمة من الخلق النبيل الشريف. وهنا تدبر الآية وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم
رائع رائع، ده فضل فضل دكتور أحمد، ربنا يخليك بلا بلا بلا. طيب الكل بيحرص في رمضان، احنا قلنا حلقة رمضان ترتيل وبيان، نرى الكثير يحرصون على الاتيان بختمتين ثلاثة، يقول لك طب ما الشافعي كان له 60 ختمة، وعشان ابن عفان كان يختم القرآن كل ليلتين، والسلف الصالح كان يختمون ختمات عدة. ماذا نريد من رمضان؟ هل نريد كثرة ختمات في رمضان بلا تدبر، أم هناك ختمة أو ختمتين في رمضان بتدبر؟
طيب هنا ملمح فريد.
نعم.
وهذا هو منهجي إذا سألني أحد أن يريد أن يفهم القرآن العظيم وأن يتخصص في التفسير وعلومه وأن يدرك القرآن. لم يفسر صلى الله عليه وسلم القرآن لأصحابه إلا الوحي الذي فسر بعض الآية، كما قال الله تعالى الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها صلى الله عليه وسلم إن الشرك لظلم عظيم. إلا أنهم قد رضعوا الفصاحة في مبدأ طفولتهم وقد أدركوا أسرار العربية. عثمان بن عفان رضي الله عنه رجل قرشي أموي، رجل قد نبغ ونشأ وترعرع بين جبال مكة حيث رضع الفصاحة والبيان. لسنا في زماننا نتكلم لغة ليست عربية بل عامية، تلقفتها اللهجات واللغات والأساليب من كل حدب وصوب.
نعم.
عثمان رجل قد أدرك المعنى السامي للقرآن. عثمان رجل أدرك العمق اللغوي لكلام الله تعالى، حيث قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فمن أراد أن يقرأ 60 خاتمة يجب أن يكون عالما متبحرا في العربية وعلومها، عالما مدركا لأصول الشعر العربي القديم، الشعر الجاهلي: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، المعلقات السبع التي جمعت فصاحة العرب. وهذا هو أسمى طريق لفهم القرآن العظيم، أن تتعلم العربية علومها وبلاغتها وشعرها ونحوها ونثرها وصرفها وبيانها وبديعها، وأن تغوص في أعماقها لتقرأ القرآن بعين النبي محمد وليس بعين المفسرين. فإذا بلغت هذا هنا تستطيع أن تقرأ 60 خطمة وسبعين خطمة بل ومئة خطمة. أما لست بعد على هذا البحر الذي لا شاطئ له من العلم والمعرفة، فابدأ واجمع قصص القرآن العظيم. هذا رمضان أتدبر القصص القرآني، وهذا أحد طرق التدبر والتأمل. هناك كتاب ألفه أحد الشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشيري في طرق التدبر في القرآن الكريم، أحدها طريقة بديعة جدا، أن تجمع ما وجد في كل باب وتتدبر. يعني أنا رمضان أول يوم أنا أتدبر التقوى، فهتتبع كل ما جاء عن التقوى في القرآن العظيم، وأرجع إلى المعجم الاشتقاقي أو معاجم الآية.
نعم.
التي جمعت كل الآية التي وردت يوم. في باب التقوى.
نعم.
فأنا اليوم أول يوم من رمضان هشتغل على التقوى، لأنه هو الغاية من الصيام: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل التقوى هي الغاية من الصيام، لأن الإنسان يتقي النار بصيام، ويتقي شهوة البطن، ويتقي شهوة الفرج، ويتقي شهوة اللسان، ويتقي شهوة الجنان أي شهوة القلب. فيتدبر التقوى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقول الله تعالى: إن الله يحب المتقين.
التي ورد فيها
ثم يوم الثاني الإحسان، واليوم الثالث العدل، واليوم الرابع الإنفاق في سبيل الله، واليوم الخامس الرحمة. قيم، تدبر عن طريق القيم، يتدبر القيمة في القرآن العظيم 30 قيمة ب30 يوم. ومنهج آخر من طرق التدبر أن تجمع القصص القرآنية. اليوم سأتدبر قصة نبي الله شعيب وأجمع كل ما ورد فيها، واليوم الثاني قصة نبي الله صالح، وأستمد العبر والدروس والمعاني من هذه القصة الكريمة. ثم اليوم الثالث قصة نبي الله هود، قصة نبي الله نوح مع ابنه ومع قومه وصبره ويقينه وإيمانه وتوكله على الله تعالى.
رائع رائع، ممتاز ممتاز يا أحمد، جزاكم الله خير، نفع الله بيد والعباد. طيب إذن رمضان لابد له من تدبر.
نعم.
وأن نعمل بالقرآن، رمضان ترتيل مبين. السؤال الآن: هل المقصود من قراءة أو ترتيل القرآن في رمضان هو يعني لابد له من حضور القلب، أليس كذلك؟ كيف نستحضر القلب ونحن نقرأ القرآن في رمضان أو في غير رمضان؟
هناك ذكر باللسان وذكر بالجنان وذكر يجتمع فيه اللسان مع الجنان.
الله.
والقرآن هو أسمى وأرقى وأزكى وأعلى مراتب الذكر، لأنه كلام الله تعالى، فلا ذكر خير من تلاوة القرآن العظيم. فإذا وافق تلاوة اللسان تلاوة الجنان، حضر القلب مع اللسان.
مرة أخرى جميل.
إذا وافق تلاوة القلب حضور الجنان،
نعم،
ارتقى القلب مع اللسان واجتمع القلب مع اللسان، فقرأ كلاهما القرآن. وهذا لا يتأتى إلا لمن فهم الآية وعلم مدلولها.
نعم.
وأدرك مكنونها.
من في هذا الزمن يصل إلى هذه المرتبة العالية؟
الذي يصل إلى هذه المرتبة من حقق الإخلاص قولا وفعلا.
نعم.
ومن حقق الإحسان عملا وتزكية، ومن كان على طريق الإحسان وطريق الإيمان وطريق التزكية، فهذا هو فتح من الله تعالى على عباده. ومن ذكر الله تعالى في ليله ونهاره وصبحه ومسائه ونومه ويقظته، هذا هو الذي يفتح الله عليه بأن يدرك معنى القرآن. ومن رسخ في العلم، وهذا أحد تفسير قول الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى في مبدأ سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذا أحد التفسير.
وأنا أحسبك من الراسخين في العلم ولا أزكيك على الله.
والله يا أخي لست كذلك،
أحسبك
وأرجو أن أكون كذلك.
ربنا يرضى عنكم وينفع بكم يا رب. طيب هل يعني شباب أو كإن شئت فكل أطفال، كيف نقبل أو حتى كطلاب كيف نقبل على القرآن في رمضان، خاصة وأن رمضان يعني يأتي الآن خاصة منذ عدة أعوام، وإن قدر الله لقاء البقاء في الأعوام المقبلة يأتي رمضان في ظل الدراسة، في ظل الدراسة مراحل دراسية، كيف يجمع الطلاب بين القرآن وبين العبادة في رمضان وبين العام الدراسي؟
أولاً ليجعل المؤمن في رمضان وغير رمضان أن يكون له ورد من القرآن العظيم، وورد من الذكر، وورد من الصلاة على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وفي كل وقت وفي كل ساعة. إذا في المواصلات تسمع القرآن العظيم في أذنك، تسمع تفسير أو تأويل له، تسمع حدثاً للنبي صلى الله عليه وسلم وحاله مع القرآن، تقرأ تفسيراً مختصراً كتفسير السعدي على هاتفك المحمول، تفتحه كل يوم لتقرأ صفحة منه وتعمل بهذه الصفحة وتحولها إلى منهاج عمل وشريعة حياة.
صحيح.
هذه رسالة لكل الشباب، لكل الطلاب، أيا كان انشغالك، في المواصلات عندك وقت، بين السكاشن عندك وقت، في طريق البيت عندك وقت، قبل الإفطار بنصف ساعة عندك وقت، لا تقضي اليوم نوما ولا تقضيه في غير تلاوة أو عبادة، ولا تقضيه بعيدا عن كتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، بل استثمر هذا الوقت لتبني صحيفتك وتبني آخرتك وتكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.
لاحظنا في الأونة الأخيرة بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا ما يميز مصرنا الحبيبة، نسأل الله أن يحفظها يا رب، أن يفيد ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين. ومصر كما يقال وكما أطلق عليها مؤخرا هي فعلا دولة التلاوة،
دولة
التلاوة.
نعم،
دولة التلاوة. نرى في الأوقات الأخيرة فضل لا إما يقرؤون بالقراءات، يعني حتى رأينا حتى في جامع الأزهر، نسأل الله تبارك وتعالى
نعم.
يحفظ جميع القائمين عليه، ونحفظ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،
نعم.
وجميع القائمين على الأزهر الشيخ، هذه المؤسسة العريقة والتي نشف جميع بالانتساب إليها، أنا وأنا نشف بالانتساب
نعم.
إليها
نعم.
والتخريج منها.
نعم.
رأينا في جامع الأزهر الشيخ وغيره من المساجد من يقرؤون القرآن في رمضان في القيام وفي التهجد بالقراءات. عاوزين نقول لكل من يشاهدنا الآن خاصة من العوام، كيف كانت القراءات القرآنية سببا في التيسير على الأمة؟ لأن يعني هذا العلم دكتور أحمد أنت خريج كلية القرآن الكريم وفضل الله أشرف، كانت القراءات القرآنية سبب في التيسير على الأمة.
عندنا في مصر لهجات، صعيد تعطيش الجيم، في بحري لهم لهجة أخرى، في قبائل مرسى مطروح لهم لهجات. كان هذا حال العربي في مطلع الإسلام، كانوا يتحدثون لغات مختلفة وأشكال مختلفة من اللهجات واللغات، فنزل القرآن موافقا للغته، ونزل القرآن على تبيانهم، ونزل القرآن متحديا لهم ليس بلغتهم بل بلهجتهم. وهذا منحا سام من الإعجاز القرآني الفريد. فنزل القرآن على لغة قريش، وعلى لغة غطفان، وعلى لغة ثقيف، وعلى لغة هذيل، لغة أي لهجة، لهم لهجة في الكلام. يعني مثلا قريش كانوا يميلون القراءة التوريه، كانوا يقرؤون بالإمالة الصغرى دائما، وفي بعض الكلمات كانوا يقرؤون بالإمالة الكبرى في حديثهم، في حديثهم المعتاد، وكان بعضهم يضم الميم فيقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، وكان بعضهم ينقلون الأرض الأرض، وكان بعضهم يسكت الأرض،
نعم.
وكان بعضهم يميل إمالة تامة التوريه أو التوريه،
نعم.
وكان بعضهم يغلظ اللام الصلاة،
نعم.
ويقرأ بعضهم الصلاة، فكل كانت له لغة، ونزل القرآن موافقا لكل هذه اللغات وتلكم اللهجات.
إذا كان جبريل عليه السلام لما كان ينزل ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كان يقرأ القرآن بعدة هذه اللغات ويردد صلواته.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على 7 أحرف،
نعم.
كلها شاف كاف لمن قرأ بها فقرأوا ما تيسر منه. وهنا ملمح بسيط، كيف نزل على 7 أحرف؟ هناك قراءات 10، يعني هناك خلط الآن بين 7 و10،
نعم.
ونقول أن الأحرف هنا ليس يقصد بها القراءات، بل يقصد بها المعاني والدلالات. فالفتح والإمالة والتقليل حرف، والتغليظ والترقيق حرف، يعني دلالة معنى. الهمز وما يطرأ عليه من 5 من التغيير، سواء بالتسهيل أو الإبدال أو الحذف أو كذا، كلها حرف.
أحسنت.
الفرش كله حرف، فإذا جمعت كل هذه الدلالات كانت سبعا، حتى ولو تفرق القرآن على عشر من القراءات. فليس يقصد بالأحرف هنا القراءات، بل يقصد بها الدلالات.
بعد كل هذا الجمال، لماذا يستنكر الناس الآن قراءة أي إمام في صلاة القيام بقراءة غير المعروفة أو غير المتعارف عليه بين العامة هي رواية حفص عن عاصم؟ لماذا يستنكر الناس حينما يستمعون إلى إمام يقرأ برواية خلف عن حمزة أو قراءة حمزة أو حتى قراءة ابن كثير؟
لأن الإنسان عدو ما يجهل.
نعم.
والجهل هو عدو الشعوب وعدو الديانات وعدو الثقافات.
نعم.
إذا غاصوا في هذا الملمح القرآني الفريد في كل آية قد طرأ عليها معنيان، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هنا المعنى أنهم قد استجابوا لله ولرسوله فجاءهم الأمر واتخذوا فعملوا به، فقال الله واتخذوا، فأخبر عن اتخاذهم. ملمح جميل
جميل رائع. مرة أخرى مرة أخرى،
لما أمر الله تعالى عباده فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لما اتخذوا واستجابوا أنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. في سورة آل عمران القراءات أضفت معنى فقهيا ساميا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هناك وأرجلكم وأرجلكم، وأرجلكم يجب المسح وأرجلكم يجب الغسل. فجمعت القراءات بين معنيين، الغسل والمسح، وكلاهما سائغ.
في ثواني معدودة، الوقت يعني انتهى وقت الحلقة، في ثواني معدودة، ماذا لو خاطبنا القرآن في رمضان؟ ماذا سيطلب منا؟
أفلا يتدبرون القرآن؟
نعم.
أم على قلوب أقفلها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، فأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله، والصفة الملاء للبر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا.
رحم الله الشاطبي، رحم الله الشاطبي، جزاكم الله خيرا فضفوك.
الله يحفظك.
أكرم لقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ومنور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغممنا، ويجعل القرآن شفيعا لنا يوم أن نلقاه، اللهم آمين. دائما الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان رمضان ترتيب وبيان إلا أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الدكتور أحمد مجدي، شرفتنا ونورتنا يا دكتور أحمد، جزاكم الله خيرا.
الله يرضى عنك.
نفع الله بالعباد والعباد، ونفع الله بك أينما حللت حيث ما ارتحلت.
الله يبارك فيك يا دكتور.
وزادك الله تبارك وتعالى فصاحة ورفعة وتوفيقا وسلامة وتميزا.
يا رب اللهم.
اللهم آمين. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها الشباب الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درس الرمانينا وإحنا لها بالرحمة والإصرار والأحلام بيدينا.